تعالى نحفر على عدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المبحث الثالث في الوصايا، لا زال الكلام عن صناعة الجلالي. يذكر مجموعة من الوصايا تفيد الآغا المجادل إذا أراد أن يجادل. سبق أن ذكرنا أن المجادلة تقع بين طرفين، بين مجادل ومجادل، وقلنا المجادل الذي يقوم بنقد الوضع للطرف الآخر اللي يريد يتحصل على الاعتراف والتسليم من الطرف الآخر، نعبر عنه السائل، والطرف الذي يدافع ويريد أن يحافظ على ما عنده من واضح نعبر عنه بالمجيب. الآن هنا يقول هناك بعض التعليمات يتبعها السائل وبعض الوصايا يتبعها السائل في المجادلة لأنها أنفع إليها. من ضمن الوصايا بلا إشكال إحنا هذه الوصايا متكررة هذا الأمر أنه الآن يرتبها على عدة النقاط. الوصية الأولى أن المجادل إحنا قلنا إذا يريد يجادل لابد أن يكون عنده قواعد أو أصول كلية موجودة في ذهنه في وقت المجادلة، فقط يتفرع منه ويشحذ منه في القضايا المشهورة اللي عبرنا عنها في المصطلح الأصول الكلية دي يسمونها الأصول الكلية في وقت الجدل في صناعة الجدل مصطلح يسمونها مصطلح الموضع والجمع عليه قال له مواضيع مشكلة. فالوصية الأولى للسائل سورة ما مرت عليه مرة نحن كنتيته كلها. الوصية الأولى أن يحضر لديه يعني هذا السائل قبل أن يوجه السؤال عليكم السلام ورحمة الله الموضع أو المواضع اللي راح يعتمد عليها في صناعة الجدل يريد يستخرج منها المقدمات المجهولية أن تكون جاهزة وحاضرة في ذهنه. وإلقوا إذا يسأل وما عنده مقدمات ما عنده أصول كلية ما عنده مواضع يعتمد عليها راح تقول كل معلومات لابد أن يعتمد موضوع تأثير في ذهنه. عبرنا عن جاب المثل كالمخزن ما أعرف شنو هنا. هذا أولا الوصية الأولى أن يحضر في ذهنه المواضع اللي راح يعتمد عليها في تشعيب وتفريع القضايا المشهورة. الوصية الثانية أن يهيئ هذا السائل في نفسه الطريقة والحيلة، يعني اخترع له طريقة حيلة تنظيم بحيث أن بهاي واسطة هذه الطريقة يتوصل بها حتى يعترف ويسلم المجيب. زين يعني بعبارة أخرى يسميها مقدمات، هاي المقدمات يصيد بها مصدر ليسويها إلى الطرف المقابل حتى يوقع فيها ويسلم ويعترف بذلك. هاي المقدمات تخليها من الجمهور إذا ينكرها ذاك الطرف إذا ينكرها الجمهور يشنع عليه يستخدم لها مصدر إلى صحة التعبير مقدمات أو قضايا استخدمها أو قلة تلبيها ليه اعتراف وتسليم الطرف المقابل. هاي الوصية الثالثة. الوصية الثالثة طبعا هذه قبل ما يسأل السائل يكون هاي مجهز مثلا الحرب. الوصية الثالثة يكون هكذا باعتبار انه السائل في نفسه شيء يريد ان مضمر في داخل نفسه يريد ان يصرح به لمن للطرف المجيب اللي هو المطلوب اللي نريد نوصل اليه. زين يعني ان كل المقدمات التي تقدمت من هذا السائل يريد ينقض بيها وضع الخاصم المطلوب اللي يريد ينقض بيه وضع الخاصم. طبعا هذا اخر مراحل كلامه ومجادلته هو هاي المرتبة او المرحلة الاخيرة بعد ما ياخذ من عند الطرف المجيب مجموعة من القضايا تصلح لي نقض عنه يخلي يعترف يستسلم لذلك هذا يكون المقدمة أو المطلوب أو القضية التي يريد أن يوضحها للطرف الخصم، يجب أن تكون قوية موثوق بها، يعني أن لا تكون محل إنكار للطرف المقابل، يعني مو محل ترديد إشكال وشك وريب. هذه هي الوصايا الثلاث التي يذكرها للسائل في الجدل. ثم يقول هي اعتبرناها الحدود الأولية الرئيسة، يعني هذه التوصيات الرئيسة لمن يريد أن يجادل، وإنما هناك طرق متعددة وكثيرة يحاول أن يمارسها. زين، أكو أشياء طبعا تعتمد على فن الجدل، كبقية الصناعات علم وفن، الناس مو كلهم على قية واحدة، إنما كما يقول منهم الصبور جلد ومنهم لا اللي بسرعة ينهزم، اللي صبور جلد يستخدم إياه أسلوب غير ذاك اللي بسرعة ينهزم، واحد معاني يستخدم إياه أسلوب غير اللي ما يصير معاني، وهكذا ذلك. الناس ليسوا على وسيرة واحدة، بعضهم ضعيف وبسرعة ينهزم، بعضهم ذكي وقوي، هذا ما يصير بسرعة، نحتاج إلى أساليب وفنون متعددة في ممارستها مع هؤلاء في الجدال. ثم يقول بأخذ الاعتراف طريق كثيرة كثيرة، احنا راح نذكر بعض الآيات، يعني بعض الوصايا التي يمكن أن تستفيد منها. فالمجادل يتبع هذه الوصايا أو بعض الوصايا التي تصلح، طبعا مو كل الوصايا قد يمارسها، وليست كل وصية تصلح مع هذا المجادل تصلح مع المجادل الآخر، فقد تصلح وقد لا تصلح، فهي مجموعة من الوصايا يستخدم أحد هذه الوصايا مع الفرد الذي يريد أن يجادل ويصلح معه وتصلح معه هذه الوصية. الوصية الأولى، هذا لما يريد يجادل من أول الطريق، زين، يطلب من خصمه السرعة السريعة، يعني من أول الأمر تارك علي بالي المجادلة السرعة، يريد يسلم أو لا تسلم، يطلع له مقدمات يريد يسلم بهذه المقدمات يريد يمسك بها وضعها، هذا المجيب لا زال هو في قوته، بعد ما المجادلة اعطلت لها طريق، زين، هو في أول الطريق ولا زال في قوته والتفاته وانتباهه، يعني وحسن على قوة الانتباه والالتفات، زين، هذا بمجرد أن يسمع منك هذا الكلام أنك تريد أن تجعله يستسلم بهذه المقدمة لتنصب عليه وضعه، يسوي له إعانة وينكر هذه المقدمة. فالوصية الأولى لا تفتح الميدان الجدل من أول خطوة مولانا، وإنما انتظر بعد فترة يا الله تضع مقدمات تريد أن تنصب بها وضعه تعبا ويكتب ذهنه، فما عند الكتاب فلا بد. هذا أولا الوصية الأولى. الوصية الثانية، إذا انتهى به السؤال عن المطلوب، يعني أنت إذا أردت أنت سويت مقدمات، وإحنا قلنا إذا تريد تجادل سوي لك مصيدة مجموعة من المقدمات كذا منها حتى يلا تصل إلى المطلوب، يعني السؤال اللي تريد تترتب عليه مطلوب اللي تريد توصل إليه، فأنت شو تسوي؟ مو نفس المطلوب مباشرة بتوجه السؤال رأسا على نفس المطلوب، لا، لأن هذا بمجرد أن يشعر أنك وجهت السؤال رأسا إلى نفس المطلوب بعد ما يعترف يفر عن الاعتراف، زين، وإنما هناك طرق وحية تتبعها، يعني لا بد من اتخاذ مندوحة كما يقول للاحتيال وللوصول إلى غرض لكن بطريق آخر، يعني هذا لا تواجه الشيء مباشرة بعبارة أخرى، سؤال للقرين أن تطرحه لا تطرحه مباشرة عليه لأنه يفر منه، وإنما اصطلح طرق أخرى كما سيذكر بعض الطرق. الطريقة الأولى تسوي الطرق التي سيذكرها هو هي طرق الخيار التي تقدم ذكرها في الجزء الثاني، طريقة البرهان، طريقة استقراء، طريقة تمثيل. طريقة القرآن انتقال من القرآن والفكر. القرآن تحصيل القرآن، كيف تحصيل القرآن؟ يعني تقول سياسة كبرى تكون النتيجة، ننتقل مما إلى ما؟ من العام إلى الخاص، من الكلية إلى الجزئية. الاستقراء الانتقال من الجزئيات إلى الكليات، من الخاص إلى العام. التمثيل الانتقال من جزئي إلى جزئية آخر. مشكل من هاي الطرق إذا أردت أن توجه سؤالك على المطلوب بالنسبة للمجيب، استخدم واحدة من هاي الطرق. يعني بدل أن تسأل مباشرة عن المطلوب تسوي توجه السؤال عن الأعم. إذا وجهت السؤال عن الأعم واعترف المجيب بالأعم وسلم به ظهرا، تلزمه بالاعتراف بالأخر بطريق الخياط الاقتراني. مثل إذا قلنا ليه احنا نبغي نثبت ده انت زي الفاسق، يقول لا زي الفاسق مش المؤمن، هذا سبب. نقول له شنو؟ ما نجيبه بعد نقول له زي الفاسق، نقول ليه انت ايش رايك باللي يشرب خمر؟ اللي يشربون خمر فساق ولا مو فساق؟ يقول ايه كل واحد يشرب خمر فاسق. نقول له زي الخمر زي هنشرب زي هنشرب خمر قهران يستسلم. يقول زي فانتقلنا به من العام الى الخاص على سبيل او بطريقة حياف اقتراني. هذه طريقة. الطريقة الثانية لا، ان توجه السؤال عن امر اخر. ذكرات توجه السؤال عن امر اخر. اذا اعترف بهذا الاخر يستلزم هذا ان يعترف بالعام، يستلزم هذا أن يعترف بالعمل بطريقة القياس الاستقرائي. نقول له تؤمن بهاي الجزئية، تؤمن بهاي الجزئية، تؤمن بهاي الجزئية، فإذا عودها الجزئية هاي الجزئية، أنت تعترف بها. فبدل أن تسأل مباشرة عن هذه الكلية فيفر منها، فتسوي له تسأل عن الجزئيات التي تسلك إلى هذه الكلية بطريقة القياس الاستقرائي. اسألت وهي طريقة التمثيل، طريقة قياس التمثيل وهكذا جزئي وعندنا جزئي آخر. أنت لوجود المشابهة جهة السبع جزئية والعطل يسقط له الحكم فتعدي الحكم من العطل إلى الفعل. فهذا إذا كان ينكر أن يكون هذا الجزئية مستوى هذا الحكم مثلا، تقول لي النبيل حرام، يقول لا النبيل مو حرام. فانت بدل ان تسأل مباشرة عن المطلوب فيفر منه، فتسأله عن ماذا؟ عن شيء آخر، عن جزئي يتبع هذا الجزئي. فتقول له ما تقول بالخمر حرام مو حرام؟ يقول حرام. الخمر والنبيل يشتركون بشنو؟ الإفطار. إذا كان الخمر حرام فبدل إذا الحيل أو طرق للخلاص من السؤال مباشرة عن المطلوب حتى لا يفر المخاطب المجيب، طرق ثلاث، إما الطريقة البرهانية أو الطريقة الاستقرائية أو الطريقة التمثيلية. يعني إما أن يكون انتقال من العام إلى الخاص، أو من الخاص إلى العام، أو من الخاص إلى خاص آخر. واضح يا أستاذ؟ الطريقة الرابعة أن يعدل عن السؤال، عن شدة السؤال عن ما يتخمس. فمثلا مطلوبنا اللي يريد أن نتوصل إليه هو أن الغبار يستار إلى الانتقام. يعني الواحد إذا ضد عبر بعد الهوى بكم واحد كما يقول علماء الناس عبر عنا بالجنون المؤقت. فإذا بعد مجنون مثل مجنون المؤقت، لأن اللي يشتري بعد يشتغل القوة البدنية بعد عقل ما يتحرك ممنوع من الحركة وما تبي تطبع ويكسر ويشتر خلت يقول بعد ربع ساعة يستاحق مع انتظار يتأثر على كل اللي فعله. الغضبان مشتاق إلى هذا واحد غضبان هو غضبان مجرد إجابة تقول لي أنت غضبان كلامك غضبان وأنت تشتاق إلى الانتقام تبون كتك ما أتكلم يا غضبان ما يقبل هذا الكلام أصلا أنا غضبان لكن ليس مشتاق إلى الانتقام وكذا فبدل أن توجه إلى السؤال مباشرة على المطلوب سيفر بل أكثر من لازم تتحدث معه ففي تسوي التقي تعدل عن هذا الشيء يعني عن السؤال عن الشيء عن الغضبان الى ما يستقبل يستقبل الغضبان من ماذا؟ من الغضب تقول له تعال فمش الغضب الغضب بماذا يعرف؟ يعرفون الغضب شهوة الانتقام الغضب ما هو الا شهوة الانتقام الغضب بنفسه شهوة الانتقام طب. اذا كان الغضب شهوة الانتقام فبالتالي الغضبان ماذا سيكون مجتهد للانتقام هذه طريقة اخرى يعني بدل ان تقول له الغضبان مجتهد للانتقام ويمكن هو غضبان او تتكلم عن معنى الصديق انه غضبان فتقول له انت شنو تعرف الغضب يعني شنو تريد تعرف الغضب ماذا يقول الغضب ماذا يقول عن الغضب فالروايات ماذا تتحدث عن الغضب علماء الاخلاق ماذا يعرف الغضب عبارة عن شهوة الانتقام غضبان ينتقم شهوة الانتقام الغضب هو شهوة الانتقام وهذا الشخص غضبان فلا بد أن يكون عنده شهوة الانتقام فبدل أن أوجه السؤال مباشرة عن المطلوب أوجه السؤال عن ما يشتغل يعني أعدل من السؤال عن الشيء إلى الشيء الذي يشتغل واضح يا أستاذ الطريقة الخامسة أنه هنا يقوم بهذا العمل يقلب السؤال بما يوهم الخاسر أنه يريد الاعتراف أنه يريد ما يريد سؤالي في البيت فيتوهم اضطرب الخاسر بأنه هذا يريد له الاعتراف منه بنتيجة ما يريد فيجاوب إجابة خطأ بس في هذا مثل احنا بعض الأوقات تسأل واحد يقول له مثلا تسأل بعض الكلمات يقول له مثلا تقول له الكلمة هذه يعني شنو؟ قلت له الكلمة هذه يعني شنو؟ فترجز زي مرتين ثلاث يبدع على نفس الوظيفة ثم تعكس مباشرة الكلمة هذه فيعطيك جواب نتوجه لأن في ذهن أن السؤال مؤثر على الوتيرة الأولى أنت بعد توهم هذا السؤال هو الطرف الخاص يتصور أن هذا السؤال مرتب على الشيء اللي يريد في ذهنه فيجاوب إجابة تفيد السائل يستخدمها في نقض موضع العلم مثل المثال الذي يذكره مثلا لو أردنا إثبات أن اللذة خير إثبات أن اللذة خير أنا لما أوجه السؤال مباشرة على مطلوبه أقول له اللذة خير ما راح يجاوب يفر من هذا فبدل أن أسأله بهذا السؤال على المطلوب مباشرة أنتقل للسؤال عن طريق آخر بأوهمه في سؤال أوهمه فيه لأنه خلاف ما أريده قول هذا السورة المعكدة أليس في اللذة ليست خيرا فجوابه راح يكون يتوهم المخاطر أنني أريد أن يعترف بنقيض المطلوب يعني ليست خيرا أو بنقيض المطلوب اللي هو خير تعريف منه هكذا يتصور الشيء فيقول إجابة أليس اللذة ليس خيرا يعني بنا اللذة فهو يشبع على النار فيجيب بالنقيض فيجيب بالنقيض وبالتالي نصل المطلوب من غيره فيجيب ذلك عن طريق الإيهام خب هاي الحيرة الخامس قلنا هذا الطرق الخامس مو ضروري كلها تنفع في مورد واحد قد ينفع القرآن ولا ينفع الاستقراء ينفع الاستقراء ولا ينفع التنجيل ينفع السؤال ولا ينفع كذا انت تختار بقدرتك وفنك الطريقة التي تسمح للوصول الى المطلوب نعود للشروط المتقدمة او الوصايا المتقدمة ينبغي ان يتبع احدى الوصايا الاتية الوصية الاولى أن لا يطلب من أول الطريق، يعني لا يفتح الميدان الجدل من أول الطريق معه، ما يقول له تستسلم من أول الطريق. الأمر الثاني منه أن لا ينتهي بالسؤال عن المطلوب مباشرة، وإنما يستخدم واحدة من الطرق اللي توصل إلى المطلوب. الأمر الثالث أو الوصية الثالثة أن لا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا سياسيا. ماذا يسوي؟ لما عن السائل يرتب القياس ترتيب منطقي سياسيا، صغر القياس صغر القياس، بمجرد أن تخلي صغرى صغرى المجيب يصدق ذهنه إلى النتيجة المترتبة على ذلك فينكرها، زين؟ وإن المسيح يتهوي حتى لا يجب الثاني وينكره ويوقف أمامها رجاله، وإنما نشوش ترتيب المقدمات، زين؟ نشوش بين المقدمات، نقدم نعذر، نسوي إخلال في ترتيبها بحيث إنه ما يسبق لنا الوصول إلى المطلوب، وبالتالي راح يصل إلى المطلوب من دون أي شيء. أما لو خلينا المقدمات مرتبة ينسلق بينا إلى المطلوب ويوقف أمام المطلوب وينشر مثل هذا، بل قد يكون عند ذلك، لكن لما نسويش الترتيب راح نوصل إلى المطلوب من غير أي يشحبي ذلك. رابعا أن يتظاهر في سؤاله بصورة واضحة، يعني هذا السائل يسوي شوية روحه مثل المتواضع، يعني يسوي روحه كالمستفهم من المجيب، يعني لما عن يريد يسأل المجيب يوجه السؤال بصورة أنه مستفهم طالب الحقيقة، يعني كأنما هو صاحب رجل صاحب إنصاف، أنا أطلب الحق، أنا مو هدفي وغرضي من وراء المجادلة أن أتغلب على خصمي، وإنما أحاول طلب الإنصاف أطلب الحقيقة. هذا لما يسوي هذا تطمع لنا طبعا كيلا وتطمع، هذا لما يسوي هكذا الخصم يدخل في نفسه يقول ترى هذا صاحبنا ليه؟ كأنما يريد يطلب الحار غير معاند ليه؟ وبالتالي يستسلم له في القضايا من غير أن يفهم، بخلاف لو كان عالم أنه معاند فيحاول ما يعطي فرصة، يعني يحاول بداخل نفسه أنه بعض الأوقات إنه يناقض نفسه، بعض الأوقات يقول له صحيح كلامك جزء منه صحيح، أنا هني أقبل بهذا الكلام من أشخاص، أما الكلام الآخر كلام، هذا يوحي للطرف الخصم من خديعة، يعني تقول من خديعة يحاول يوحي إليه بحيث أن المجيب يتصور أن صاحبه منصف طالب الحقيقة ما يريد يتغلب عليه مو مهان، فهذا الفقير يطمئن إليه زين ويستسلم له ويقدم له مقدمات، وبالتالي يسهل على السائل أن ينقض وضعه ويجعله يعترف بما يريد، سواء كان يدري أو لا يدري، هذا الثعلب الثعلب الماكر الخداع، يعني يستخدم صورة المكر الخداع هنا يوحي إليه الجدل، هذا مطلوب، هذا الجدل الحوارات مطلوب، أنك أن تنصف غيرك الجدل، أنت بمجرد أن تنصف غيرك الجدل طبيعي لما يجري منك الإنصاف فلا يجون، إضافة إلى أنه أنت تخذل صناعة من الخلخلة في تفسير الطرف المقابل، لأن هذا من يشوف أنك إنصاف ويشوف أنك بعض الأوضاع تناقض نفسك أو تعترف ببعض الأمور الذي يقرر، فأنت عن منصف هو من أصل الوقت عليه تسلم لك بعض الخلاص، أنت من جرى أن تسلم لك بعض الخلاص فإنصاب عليه وتنصب عليه طبعا. ولا هذا الوصية الخامسة، أن يأتي بالمقدمات في كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل أو الخبر. إيه؟ ليش؟ لأن احنا قلنا المجادلة عبارة عن ثلاثة أطراف، سائل مجيب وبعد الجمهور. أنا لما أجي أطرح سؤالاتي على المجيب باعتبار أنها مضرب المثل أو باعتبار أنها خبر، أو أقول بأنه والظاهر أنها مشهورة أو جرت العادة على هكذا، يقول تتكلم عن العبد وجرت العادة على كذا وهذا أمر مشروع يختلف فيه الاثنان وهكذا أصلا الناس لا يختلفون فيه والمنكر لذلك كان لما يبدع مثل هذا الصورة الجمهور شو فيه على قولنا الجمهور مسكين ينتظر يعني الجمهور يعيد يقول إيه صحيح كلام موافق للجمهور موافق لعرف الناس لا أشكال إذا ينكر ذاك يصير فيه تورط البقية إذا ينكر الجمهور يستخبي ويستهين به بالتالي الجمهور ينكر عليه ويقتبل الجولة فالساعل حتى يربح الجولة في الجولة هاي راح فيسوي كلماته ويجيب على قضايا سؤالات صحية وكذا يسأل لأنه كأنه ضرب المثل على قولته مثل المثل الأمثلة الذي تضرب المتعارف عند الناس أو كأنه خبر ويضيف عليه يضحى شوية بأنه هذا هو المنشور هذا العادة جارية على ذلك متعارف بين الناس وهكذا يحيط مثل هذا الكلام ويحترمه أما من يدفر ذلك كله يحتفون بل ينشرون عليه ذلك هو حسب الوصية الثالثة إذا واحد عنده شيء وواحد حرامي حرامي يريد يبوس أو يريد يعمل من مطار أو شيء يسوي يحضر أغراض واجد أغراض تشتت ذهن المفتش بحيث ما يقدر كان شيء رئيسي مثلا شوية حتم شوية ملابس شوية خلايا شوية شيء يجب ان يكون هناك ما يريده من المقدم المطلوب الثاني المطلوب بالقدوم على القطوين والجهد كيف وزل هذه الأمور الزائدة الأمور البعيدة عن المقصد المطلوب يقول إلا أنه الأفضل إلى إذا يريد يخلي عشو لغو أمور عامة مثل العزيز إذا يريد هذا يكون أمور حقة مشهورة مقبولة حتى لا تنكر عليه وبالتالي إذا كانت مشهورة هو ينكرها الجمهور قاعد ياخذ يسلم بها في غرفة اللقم المقروء هو المطلوب الذي نريد أن نتوصل إليه زين أنا هذا الأساس قلنا بأنه راح يكون المجيب يستسلم لما طرحه السائل لأنه بعد ما يميز بين الأمور التي وضعت لا تنفع في المقصود وبين المقصود لأنها المقصود موضوع في وسطها غير معلوم فيضيع عليه المقصود. السابع مغالطة المجادلة مو دائما التجادل مع أفراد عاديين سهلين وإنما التجادل هي واحد جاهل يعني عقلية جبارة مغرور عنده ذكاء عنده عقلية عنده شوية علم مغرور بعلمه مش يسوي في هذا المغرور زين يعني ممكن أن تجيب له وقت لا تسلم تقول له وقت لا تسلم تفضل شنو عندك سلم إلى وقت لا أسلم كل ما تقدم إلى قد لا تسلم بها ويحاول ينقض عليه وكيف يستوي له طول العملية الإتعاد الإتعاد عملية مهمة تتمس بها كل قوته وهذا قوي ومغرور بعلمه وبذكاء فأنت وظيفة يعني وظيفة السائل يسوي هكذا يقوم بعملية أسئلة بعيدة والمقول أسئلة مشتتة بعيدة كثيرة ويخلي يتعب إصحاب جدا بحيث يصير منهار
يعني المعلومات اللي عنده يكون يكسرها بحيث يخليه انهار هذا المغرور. والثالث يوزن صاحب المقدمات التي تنقله الى المغرور، لانه اذا ابتلل اليه الملل والضجر بعد المغرور يضيع عليه وبسرعة يقطع على التسليم من بين العين. اما اذا بدأنا من اول الامر هذا بصورة المقدمات اللي يريد ان يسلم بها لوصول المطلوب هو مغرور بذكاء او علمين، كل ما نعطي مقدمة يسلم بها ما عنده مال وعنده لجاجة وعناء يسلم واذا سلم لا يلزم الكلام بينه، واذا سلم لا يلزم الكلام واضح، وانما يتعب ويعمل اتعاب بعد ما يذكر الملل والضجر به ويسأل الرسول الذي يريد. هذا في كثير من القضايا الدواعي عند مطلوب معين، في قوانين الاجتماعية والقوانين الاجتماعية قوانين عند مطلب معين ويجي حملة الطرف الآخر تحليل الطرف الآخر هذا ما يقبل من أول مرة أو البلاد ولا مثلا هذا في وجهة نظر أنه مثلا أنت غلط في هذا كل جر على رأسه وإحنا آخر الليل بدار تعبان الوصية الثامنة إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام، انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنفسه ووضع القسم فعليه، يعني خلاص مقدمات تسلم بها وصلنا إلى المطلوب. المطلوب اللي نريد نعبر عنه اللي نريد نطرحه في جنب وضعه، هذا المطلوب يجب ان يكون يوجد هويه الاداء بحيث ما يشعر الاصل فيه بانه في تردد في شك فيذكر مثل هذا الامر، يعني ما نلقيه على سبيل الاستفهام، لان اذا على سبيل الاستفهام يعني شو المطلوب فيه فيكون يحس اللي هو الفقر بأنك في مقام الاستفهام فتحتاج إلى جواب، فأكو مجال للإنكار وأكو مجال للشك والترديد. فهنا على أقل الجمهور راح ينكر عليك، الجمهور راح ينكر عليك ذلك. فحتى تصل إلى المطلوب من دون أن يكون هناك شك وترديد ما تستخدم الأسلوب اللي يجب الشك والترديد، وإنما تستخدم الاسلوب القوي الذي يشعر الفصل بانه لا مجال للشك والترديد ولا مجال للانكار. الوصيه التاسعه ان يفهم نفسيه الجماعات والجماعات من دار الفرد الثالث، الفرد الثالث في المجادله او الجهه الثالثه هو الجمهور الجالس، يعني هذا لما يريد يتكلم يكون يتكلم نفسية الجماهير نفسية الجمهور اللي قاعد يستمع الى ذلك، زين باعتبار انه نفسية الجماهير تتأثر، الجماهير دائما تتعامل بالعوام، فانت دائما اذا اردت ان تكسب ود الجمهور تستخدم الاسلوب العاطفي، يعني الاسلوب اللي يمكن ان يؤثر عملية الاغراء والتأثير اللي تنفعل بها نفس الجمهور فيحصل على تأييدهم. وقلنا بأنه الغرض الأساسي من وراء المجادلة هو ماذا؟ الغلبة على الخطر وكسب تأييد الجمهور. كسب تأييد الجمهور لابد أن يكون هذا المتكلم السائل عارف بنفسياته، يعني يأتي بقضايا مشهورة عند الجمهور، يأتي بقضايا شاذة ينكرها الجمهور فتأييد الجمهور لا يحصل عليه، وإنما يأتي بالقضايا ويتكلم بالكلام الذي يجلب رضا الجمهور ويتلاغى بل يعجل في هزيمة الطرف الخصم طرف الآخر. الوصية العاشرة وهي الوصية الأخيرة جزاء الظهر على الخصم العاجز. وصلنا إلى المقدمات التسمية عجز الخصم راجع أنه تبين أن طرف السائل هو الطرف المنتصر وأن طرف الخصم هو المجيب طرف العاجز دان عليه العجز والانكسار. العادة أنه واحد ينتصر وذات باين على العجز والانكسار يفرح يحاول أن يستخدم أساليب يدخل بالطرف الآخر يقدح به ويضعفه. يقول الأفضل له إذا زاد على خصمه الوزير الانكسار والعجز لا يحسن به أن يمارس هذا الأساليب أن يدخل به أو أن يقدح بأساليبه وكلامه وإنما الأفضل له أن يذكر يبين أنه جاءت من الغالب يبين ما ينقض به وضعا والجمهور يخليه يحكم. الجمهور هو اللي راح يحمل الدور اللي يحكم به يذكر. فالجمهور نتيجة بيان عزاب وانتصار على الطرف يسوي ثم يطلب سعيدا له خمسة تكبير سعيدا له أو صلوات أو يقومون أو يجون يقبلون يحببونه فيبين أن ذاك منكسر فتثبتون أن يمارس له. ليش؟ لأنه يبقى أن الجمهور جمهور عاطفي ما يشتغل بعقله. الجمهور دائما بالعاطفة. أنا لما الآن بعد لم أصل إلى نهاية الجولة سوريا دار عليه الانكسار والعجز قلت تكرت منه ضحكت عليه خدحت به هزأته كأنما مستضعف أنا به على حد تعبيره وأنا أحس بنشوة الانتصار واعي أكثر منه. ماشي كيف؟ في صور في الجمهور يتأذن يتأذن هيك أمر وخير إن شاء الله انتقلت وهذا وهذا كذا يفعل هذا في مرات لا يكون بها سعد الايه او ردها سعد وسعد من سعد ردها سعد وسعد زين. فالجمهور راح ينصرف على المناحي العاطفيه فبدل يحافظ على ود الجمهور ورضا الجمهور الى اخر لحظه من مرحلة الوحيدة لا أفضل وانت حافظ على عواطف الجمهور على ثانيا تعتيب تعليمات للمجيب تعليمات للمجيب تعليقات للمجيب او تعليمات للمجيب. المجيب السائل شغل سائل ينصب ما عند المجيب. المجيب عند مجموعة من المواضع يحافظ عليها ويدافع عنها كي لا ينصبها بطرف السائل. يقول المدافع في الغالب يكون اضعف من المواضع مثلا الواحد يدفع عن نفسه يكون غالبا ما يكون اضعف من المواضع لان المواضع قوة وكذا يريد يمسكه ويزاد يكون في موضع الدفاع ولذلك يقولون يكون اقرب للمغلوبين يعني من يصير هجوم ودفاع ذاك المدافع دائما حتى للأمر الجمهور لانه في موضع الدفاع يكون ينزل على الهجوم اقرب للمغلوبيه لان الهجمات يمكن ان تؤثر عليه. زين فش يسوي هذا؟ يحاول يرتب وضعه بقدر ما يستطيع مواضع تكون جاهزه دفاعات عن مواضعه تكون ايضا جاهزه عند رباطات جاءت القدره للوقوف امام الاسئله اللي راح يرتبها زين السائل حتى يرسل بها على المجيب. هناك يقول مجموعة من الطرق نتأتي لنسلكها المجيب أولا فأولا زين للدفاع امام هجماته الثانيه. اذا ما استطاع على الاولى يعني اذا ما سلك المرتبه الاولى الثانيه اذا ما استطاع الثانيه هكذا يعني. وهذه المراتب حسب الترتيب كما يقولها المرتبه الاولى او الطريقه الاولى في دولة احنا قلنا هاي كلام سابق لانه بالحرب عندهم مسألة اخذوني لي ايضا احزاء الجزائر وانا اخذ لي كتاب اسمه الحرب من ضمن المصطلحات من العمليات الحربية يسمون مصطلحات الالتفاف. الالتفاف طبعا مو لازم دائما كامل ولا من جهة واحدة عبر عن الالتفاف العدو لما ان يهجم عليه ويتخذ الى مواقع عندك انت تستوي في الطرف المقابل تقوم بعملية ماذا؟ بعملية التفاف على العدو يعني تحاول تمنع من التحرك تحاول تسد الضربات اللي اراد يوصلها الى خبث ساحة المعركة في ساحة الحرب. المدافع يقوم بعملية الالتفاف على الهجوم. احنا الهجوم عندنا المصطلح الجدد سائل. المدافع هو المجيب. السائل لما يوجه السلسلة على المجيب شو يسوي المجيب؟ يحاول ان يقوم بعملية الالتفاف على من؟ على السائل. الالتفاف الجانبي يقوم بعملية تحرير لكلام السائل. التفاف المجيب يقوم بعملية تحرير قطاع ذلك أن يحذر كلام السائل يحول إلى سؤال يستفيد من المجيب حتى يجب لي على السائل يس؟ لأنه سلام أن تصنعوا أيضا المواضع اللي هو السائل تخالف المواضع الموجودة عند المجيب. فهي عملية انتقاء سؤاله يحور السؤال ويرده من حيث هذا يعني يوجه السؤال مرة أخرى إلى من؟ إلى السائل. فتمثل بالوضعية هذه قدرة يعني بدل أن كان المهاجم مدافع شكرا المدافع مهاجم والمهاجم مدافع بل أن كان المهاجم هو السائل والمجيب هو المدافع تحول السائل إلى مدافع والمجيب إلى مهاجم وبالتالي تكون له قدرة وقوة لها المجيب على أن تكون زمام المبادرة والمجادلة تكون في يديه وبالتالي يستطيع أن يحضر السائل. طبعا يعتمد على القدرة والذكاء وقوة الاقتناع والقدرة على التحمل طيب مش اسمه مبادرة صحيح؟ هم؟ يسيطر على جميع المحاور والحمد لله. كلمتنا اليوم موجهة على الذكرى السنوية لرحلة الإمام رضوان الله تعالى عليه. أشير إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى وهي مسألة التاريخ. التاريخ لحياتنا احنا المسلمين مو مسألة عادة. التاريخ عند الحضارات الاخرى تراث مجموعة من التراث متاحف وكتب وكذا. التاريخ عندنا احنا المسلمين مو تراث. التاريخ عامل الحياة يعني عندنا تاريخ المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه واله أو تاريخ الأنبياء جميع الأنبياء من آل آدم عليه السلام إلى الخاتم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. مجموع التاريخ هذا ما يمثل عندنا تراث. وإن كان تراث نحترمه كتراث لكن عند الحضارات الأخرى تراث وبس. إحنا بالإضافة إلى كونه تراث عامل حياة يمدنا بالحياة فالتاريخ على الأساس عامل حياة فيه. فكل مناسبة تاريخية نقف عليها نستمد الحياة من جديد باستمرارية حركتنا. تعبير عن الشهداء بالأحياء ومثل الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول إذا كان الحياة مراتب وهو في أعلى مراتب الحياة. إذا كان ذلك مناسبة تاريخية مثل هذا لا تعتبر كتراث وبس نأخذ عن التراث بلا التراث. احنا بك لما نحدث الأجيال القادمة نحدث عن التراث عن تاريخنا الإسلامي المعاصر الذي هو كان بارقة أمل لكل المستضعفين في العالم. هذا التاريخ اللي نحمله إلى الأجيال إضافة إلى كونه تراث هو ماذا؟ عامل حياة. يعني حركتنا إذا تريد تستمد الحياة من جديد تتنفس من جديد ترتبط بمنابع الحياة، من منابع الحياة هي هذه المناسبات التاريخية. أو إذا صح التعبير أنا في نظري لا أعتبر الإمام وحركته لا أعتبرها ماذا؟ حدثا تاريخيا فقط، وإنما هو تاريخ بنفسه. يعني كنا نتصور الدنيا بكاملها تاريخ، جاء الإمام وأزاح التاريخ إلى جنب وصنع تاريخا بوحده. بطبيعة الحال مثل هذا الرجل الذي صنع تاريخ بوحده يستحق أن يقف عليه الإنسان وتبقى هذه المناسبة عام الحياة لنا في الصومالية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو الاحتفاء والاحتفال بذكرى الإمام رضوان الله تعالى عليه. أولا من ناحية شخصية الرجل موضع احترام وموضع تقدير لكل المسلمين بل لكل المستضعفين ولكل الناس في العالم. حتى الأعداء لهذا الرجل عندما مات شهدوا له بما له من قدرة في إدارة العالم بأكمله وفي تحريكه وفق السنن التي يريدها الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل من ناحية الشخصية يستحق الاحترام ويستحق التقدير. أما النظرة التي نلحظها لشخصية هذا الرجل والتعامل الذي على أساسه نقوم بعملية الاحتفال والاحتفال وتخليد الذكرى لهذا الرجل هو نتيجة لأمر أعم وأشمل وأكبر من ذلك، وهو أن هذا الرجل لم يكن شخصا فقط وإنما أكبر من ذلك، رمز لتحرك إسلام. يعني كل القيم التي كنا نتصورها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله في عهد الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم مثلها هذا الرجل أحياها من جديد. وبالتالي ارتباطنا لهذا الرجل ليس ارتباطا شخصيا وإنما يمثل ارتباطنا يمثل القدرة السياسية والقدرة الاقتصادية والقدرة التغييرية والقدرة الإدارية للإسلام في هذا العالم المعاصر. عندما نرتبط بهذا الرجل يكون الارتباط من جميع هذه الجهات لا الارتباط الشخصي فقط، مع أننا لو ارتبطنا به شخصيا لكفى بأنه رجل دين مرجع مؤمن ملتزم يستحق التقدير ويستحق الاحترام، إضافة إلى كل ذلك إحياء لكل هذه الأمة خصوصا نحن الشباب الذي عشنا وفتحنا عيوننا على نور هذه البداية وعلى نور هذه الثورة وفهمنا الإسلام الحقيقي. نحن الذين تذوقنا الإسلام قبل انتصار الثورة وكان الإسلام من غير أن يكون له طعم ومن غير أن يكون له ذوق ومن غير أن يكون له روح حقيقة. تذوقنا الإسلام بعد انتصار الثورة وإذا هو ينبض بروح قوية بثها في هذا الرجل العظيم الإمام الرحيم. من هذه المنطلقات نحن نحتفي ونحتفل بذكرى هذا الإمام الرحيم. الحمد لله.